بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لك. يقول الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الدعوات: باب ليعزم المسألة فإنه لا مكره له. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة، ولا يقولن اللهم إن شئت فأعطني، فإنه لا مستكره له. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإنه لا مستكره له.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة في النهي عن الاستثناء في الدعاء والأمر بالعزم، عزم المسألة، ذكر فيه حديث أبي هريرة، حديث الأول: إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة، هذا أمر بالعزم. ولا يقولن اللهم إن شئت فأعطيني، هذا نهي عن الاستثناء في الدعاء، وفيه بيان العلة، ذكر العلة، قال فإنه لا مستكره له. الحديث الثاني حديث أبي هريرة: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، هذا النهي على الاستثناء في الدعاء ليعزم المسألة، هذا أمر، والأمر للوجوب والنهي للتحريم، فدل على وجوب العزم في المسألة وتحريم الاستثناء في الدعاء، لأن النهي للتحريم لأنه الأصل فيه، والأمر للوجوب لأنه الأصل. وحكمة النهي ذكرت في الحديث: فإنه لا مستكره له. وفي الحديث الثاني في حديث أبي هريرة الآخر: فإنه لا مكره له، وهما بمعنى لا مستكره له أو لا مكره له، المعنى واحد، والمعنى أن الله لا يتأتى إكراهه، أن الله لا يتأتى إكراهه من أحد، المعنى أنه لا أن الله لا يتأتى إكراهه من أحد، فيخفف عليه بالمشيئة. فالمكره هو الذي يخفف عليه بالمشيئة، تقول له شل واحد من بني آدم إذا أمرته وقلت له أعطني كذا، ثم قلت إن شئت خفف عليه، خففت عليه. والله تعالى لا يتأتى إكراهه من أحد، فيخفف عليه بالمشيئة، ولأن التعلق بالمشيئة يدل على قلة الرغبة في المطلوب، كما يقول: إن شئت يا الله فاغفر لي، وإن شئت فلا تغفر لي، وهذا غلط، لأن التعلق بالمشيئة يدل على قلة الرغبة في المطلوب. والذي ينبغي العبد أن يجتهد ويلح في السؤال ويعظم الرغبة فيما عند الله عز وجل، وأحب العباد إلى الله أكثرهم إلحاحا في الدعاء، بحيث إن الله يحب الملحين في الدعاء، بخلاف بني آدم فإنهم يكرهون الذي يلح عليه بالدعاء، والله تعالى يحب الملحين ويغضب على من لم يسأله. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب، وذلك لأن الله لا مستكره له، والآدم له من يكرهه، ولأن الله مالك السماوات والأرض، ولأن يدي الرب سحاء الليل والنهار لا يغضها نفقة سبحانه وتعالى. فلهذا لا يجوز الاستثناء في الدعاء، وأحب العباد إلى الله الملحين في الدعاء، ومن لم يسأل الله يغضب عليه، ومن استكبر على عبادته أدخله جهنم داخرا ذليلا صاغرا، صلى الله عليه وسلم والعافية. وفي ذكر المتقل في الحديث أنه ينبغي للداعي أن يجتهد في الدعاء ويكون على رجاء الإجابة، ولا يقرب من الرحمة فإنه يدعو كريما، فهذا حق دائما سيت الدعاء ويكون على رجاء الإجابة، يدعو الله وأنتم ترجون الإجابة. ولا يقرب من الرحمة، قال ابن عيينة: لا يمنعن أحدا الدعاء ما يعلم في نفسه يعني من التقصير، فإن الله قد أجاب دعاء شر خلقه وهو إبليس حين قال: رب أنظرني إلى يوم المبعثون، قال الله: إنك من المضلين. قال داود: ليعزم نفسه يعني يجتهد ويلح ولا يقول إن شئت كالمستثني، ولكن دعاء البائس الفقير. قد وقع في رواية عطاء بن ميناء: فإن الله صانع ما شاء، ليعزم نفسه: فإن الله صانع ما شاء. في رواية العلاء: فإن الله لا تعظم شيئا أعطاه. جاء في رواية يتهمها الزرارة في كتاب التوحيد: الله لا يقول اللهم ارزقني إن شئت، اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، اللهم ارزقني إن شئت، لا يعلق المشيئة. نعم.
بسم الله عليك.
في رواية ليعزم وليعظم الرغبة. نعم. بيد الله لا ما هو هذا محل التبرك، هذا استثناء في الدعاء، ما يصح تقبل الله منك فقط، ما يكون إن شاء الله التبرك هذا بذكر اسم الله في غير الموضع، مو في موضع الدعاء. في هذا الباب الخبر، هذا ما فيه يعني ليس من هذا الباب طهور إن شاء الله، هذا باب الخبر. لكن لو قد أنه قال أنا أردت الخبر قد يقال له وجه، وأنه يقيس على قول الطهور إن شاء الله وتقبل الله دعاته إن شاء الله، ولا قصة الخبر. لكن بكل حال أو لا لا يستفيد من ذلك. نعم. ايه باب الخبر لا بأس، كان باب الخبر لا بأس، باب الدعاء ليس فيه تعليق. نعم.
صلى الله عليه. باب يستجاب للعبد ما لم يعجل. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى بن أزهر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي.
نعم. هذا الحديث فيه أن من موارع قبول الدعاء الاستعجال، حيث إنه إذا استعجل انقطع وترك الدعاء، والدعاء له أسباب وله موانع، فإذا وجدت الأسباب المساعدة وانتهت الموانع قبل الله الدعاء. من الموانع الاستعجال، استعجل يقول دعوت فلم يستجب، في الآخر لا يقول أحدكم دعوت ودعوت، فعند ذلك يستحسر فيدعو الدعاء، ودعوت 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 ما استجيب لي، هذا غلط، هذا موانع قبول الدعاء. وموانع قبول الدعاء الدعاء بإثم أو قطيعة رحم، هذا موانع قبول الدعاء، يدعو على والديه أو يدعو على أقاربه، هذا موانع قبول الدعاء. ومن موانع قبول الدعاء أن يسأل الله شيئا لا يليق به هو ولا يمكن يصله، كان يسأل الله منازل الأنبياء: اللهم أعطني منازل الأنبياء، اللهم أعطني منزلة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، هذا من الاعتداء، ادعوا ربكم تضرعا ولا تعتدوا، هذا من العدوان، هذا من العدوان كون يسأل منازل الأنبياء. ومن موانع قبول الدعاء أيضا عدم حضور القلب، يدعو قلبه غافل. ومن أسباب قبول الدعاء أن يحمد الله في أول يثني على الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أسباب قبول الدعاء تحرر الأدعية النبوية، الأدعية التي ورد في القرآن أو في السنة النبوية. ومن أسباب قبول الدعاء تحرر أوقات الإجابة كالسجود وبين الأذان والإقامة وفي آخر الليل وآخر ساعة يوم الجمعة. فلا بد من وجود الأسباب وانتفاء الموانع. إذا وجدت أسباب وانتفاء الموانع قبل الدعاء، وهذا الذي ذكر في الحديث موانع قبول الدعاء وهو الاستعجال. من موانع قبول الدعاء الاستعجال، حيث أنه إذا استعجل انقطع وترك الدعاء. والداعي على خير، هو يعبد ربه الآن وفي عبادة، والعابد مثاب إلى الله. وقد يؤخر الله الإجابة ليكثر ثواب العبد، يستمر في الدعاء حتى يكثر ثوابه وأجره. وكما جاء في حديث الذي رواه الإمام أحمد أنه قد يستجاب ولا تعجل له دعوته، وقد يدخر الله له في الآخرة وهو أفضل منها، وقد يدفع ما السوء مثلها. فهو على خير. الحديث ما من أحد يدعو لدعوة ليس لها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطي بها إحدى ثلاث خصال: إما أن تعجل له دعوته، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها، وإما أن يدخل له من الخير مثلها أو أفضل منها. نعم.
أحسن الله إليك. باب رفع الأيدي في الدعاء.
جاء في حديث أبي هريرة عند مسلم: لا يزال استجاب العبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم وما لم يستعجل. قيل: وما الاستعجال؟ قال: يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجاب لي، فيستحسر عند ذلك ويدعو الدعاء. معنى يستحسر ينقطع، وهذا أدب من أدب الدعاء، وهو ملازمة الطلب وعدم اليأس من الإجابة لما في ذلك من القيادة والاستسلام ويظهر الافتقار. وحتى قال بعض السلف: الآن أشد خشية أن أحرم الدعاء من أن أحرم الإجابة. قال الشرح: كأنه أشار إلى حديث ابن عمر: رفع من فتح له منكم باب الدعاء فتح له باب الرحمة. ثبت عن عمر رضي الله عنه قال: إني لا أحمل هم الإجابة، وإنما أحمل هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه. عمر رضي الله عنه مشهور عنه يقول: أنا لا أحمل هم الإجابة، لكن أحمل هذا الدعاء، أحمل هم الدعاء متى وفق للدعاء، فإذا وفقت للدعاء فإن الإجابة معه. إني لا أحمل هم الإجابة ولكن يحمل هذا الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه. وهذا مشهور عن عمر رضي الله عنه. جاء في حديث أن دعوة المؤمن لا ترد، لكن كما سبق: إما أن تعجل له، وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها، وإما أن يدخله في الخير خير في الآخرة خير منها. من آداب الدعاء السؤال كما سبق: تحري الأوقات الفاضلة، وقت السحور عند الأذان، عند الوضوء تقديم الوضوء والصلاة، استقبال القبلة ورفع اليدين وتقديم التوبة والاعتراف بالذنب والإخلاص وافتتاح بالحمد والثناء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وتوسل الله بأسماء الحسنى. كل هذا من الأسباب قبول الدعاء. والله تعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. نعم.
صلى الله عليه. باب رفع الأيدي في الدعاء. وقال أبو موسى الأشعري: دعا النبي صلى الله عليه وسلم ثم رفع يديه ورأيت بياض إبطيه. وقال ابن عمر: رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. قال أبو عبد الله: وقال الأويسي: حدثني محمد بن جعفر عن يحيى بن سعيد وشريك: سمع أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه.
نعم. هذه الترجمة رفع الأيدي في الدعاء، باب رفع الأيدي في الدعاء. ذكر أثر أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم رفع يديه ورأيت بياض إبطيه، يعني من مبالغة في الرفع، رأيت بياض إبطيه، هذا دليل على أنه عليه رداء، لو كان عليه قميص ما ترى بياض إبطيه، ثيابنا الآن قميص ما ترى بياض إبطيه، لكن إنما يرى هذا لأن عليه قميص، لأنه عليه رداء، كان يلبس إزار ورداء على عادة العرب، يلبسون الأزر والأردية في الغالب، وقد يلبسون القمص. ومن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس قام فزعا يجر رداءه، يخشى أن تكون الساعة، يجر رداءه، كانت تخفف عليه الصلاة، إذا جلس في البيت وضع الرداء، فإذا أراد أن يخرج لبس الرداء، مثل الإنسان حينما يكون في البيت يضع شماغه مثلا، يضعه في البيت، يخلع ثوبه، يلبس ثوب يتخفف به قميص، إذا أراد أن يخرج لبس ثيابه ولبس ما على رأسه. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم خفف يضع الرداء، فلما كسفت الشمس قام مسرعا فزعا يخشى أن تكون الساعة، من السرعة يجر رداءه، يجره قبل أن يضع على كتفيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرى بياض إبطيه لأنه عليه الرداء. وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك الشعر في إبطيه، ينتف الشعر، وهذا هو السنة، لو كان لا ينتف شعره لما رؤية بياض إبطيه في مشروعية إزالة شعر الإبطين بالنتف. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. وهذه القصة في بعض الغزوات في بني جذيمة، أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم خالدا يدعوهم إلى الإسلام، فلما أقبل عليهم جعلوا يقولون صبأنا، يعني أسلمنا، ما يعرفون يقولون أسلمنا، لأنهم يسمعون أن من خرج من دين إلى دين آخر يقول صبأنا، ثم صاب، يريدون يقول أسلمنا، صبأنا، فلم يعذرهم خالد، وجعل خالد يقتلهم، وهم يقول صبأنا، يعني أسلمنا. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله خالد شدد عليه ورفع يديه وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. يقتل المسلمين، يقولون صبأنا أسلمنا، ومجتهد قائد ملهم، مجتهد يظن، ما ظن أنهم أسلموا، إما أنه ظن أن هذه الكلمة لا تدخلهم في الإسلام، أو أنه ظن أنهم قالوا تعودا، وظن أظن معه ابن عمر، فلم يقتل من كان معه وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم شدد عليه، شق عليه فعل خالد، لما فرفع يديه وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. ثم ودع النبي صلى الله عليه وسلم الذي قتلهم خالد، وذا دفع ديتهم، دفع كل شيء حتى ملغة الكلب، الإناء اللي سقط فيه الكلب دفعه النبي صلى الله عليه وسلم من بيت المال، لأنه قتلوا خطأ، ولم يعذر النبي خالد لأن هذا خطأ غير متعمد، وقائد له مكانته وسيف الله، لكنه غلط وأخطأ ما تعمد، فلم يعذره النبي صلى الله عليه وسلم، وتبرأ من فعله، وودع بني جذيمة، دفع ديتهم كلهم حتى بلغة الكلب، إناء اللي يسقى فيه الكلب دفعه، لأنهم قتلوا خطأ. ذكر حديث أنس أن النبي رفع يديه، قال حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه. هذا الأثران الثالث والحديث الثالث كلها دليل لما ترجم له المؤلف رفع اليدين في الدعاء، ففيهم مشروعية رفع اليدين الأيدي في الدعاء، وأن رفع الأيدي في الدعاء من أسباب قبول الدعاء، رفع الأيدي من أسباب قبول الدعاء، إلا في المواضع التي لم يرفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم، المواضع التي لم يرفع النبي يديه فلا ترفع الأيدي فيها، وإلا فالأصل أن رفع الأيدي من أسباب قبول الدعاء. بالحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا، يعني خائبتين، إن الله يستحي من عبده إذا رفع يديه يعني يدعو أن يردهما صفرا، يعني خائبتين، في إثبات الحياء لله عز وجل، في إثبات الحياء لله عز وجل. ورفع الأيدي له ثلاث حالات. رفع الأيدي في الدعاء له ثلاث حالات. الحالة الأولى ما ورد فيه رفع اليدين، هذا ترفع الأيدي فيه، مثل الدعاء على الصفا لمن يسعى حج أو عمرة، ومثل رفع اليدين على المروة كذلك، ومثل رفع الأيدي في عرفة الحج، مثل رفع الأيدي بعد رمي الجمرة الأولى، مثل رفع الأيدي بعد الجمرة الثانية، ستة مواضع ترفع الأيدي في الحج، ستة مواضع على الصفا وعلى المروة وفي عرفة وفي مزدلفة وبعد الجمرة الأولى وبعد الجمرة الثانية. هذا ورد في رفع الأيدي، ترفع الأيدي فيه. وكذلك رفع الدعاء في الاستسقاء، هذا مشروع في رفع الأيدي، فهذا ما ترفع الأيدي اليدين فيها. الحالة الثانية ما وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل عنه رفع اليدين فيه، فلا ترفع الأيدي فيه. ما وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل أنه رفع اليدين فيه، دعا بدون رفع اليدين فلا ترفع الأيدي فيه. مثال ذلك الدعاء في خطبة الجمعة، لا ترفع الأيدي، بدعة كون الخطيب يرفع يديه في الدعاء أو المأمون يرفع يديه في الدعاء، إلا إذا استسقى، إذا استسقى خطبة الجمعة يرفع يديه ويرفع المأمون يديهم. ومثل الدعاء بعد الصلاة المكتوبة بعد الفريضة بعد ما يسلم يرفع يديه كما يفعل بعض الناس، هذا بدعة. نص أئمة الدعوة على أنه بدعة لأنه وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرفع يديه. ومثل الدعاء في خطبة العيد وبعد الكسوف لا ترفع الأيدي. ومثل الدعاء بين السجدتين والدعاء في آخر التشهد الأول في الصلاة لا ترفع الأيدي، فإن يديك تضعها على ركبتيك وعلى فخذيك، فمن رفع يديه فقد ابتدع. الحالة الثالثة ما سوى الحالتين السابقتين. الحالة الأولى ما ورد الدعاء فيها هذا ترفع. الحالة الثانية ما وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ترفع اليدين فلا ترفع. الحالة الثالثة ما سوى هاتين الحالتين مسكوت عنه، كالدعاء بعد النافلة بعد والدعاء بعد صلاة الضحى والدعاء بعد صلاة الليل والدعاء بعد الموعظة والدعاء بعد تلاوة القرآن، فهذا مسكوت عنه. ورفع الأيدي من أسباب الدعاء، من أسباب الإجابة، إن فعله تارة وتركه تارة حسن، أحيانا في عديد بعد النافلة أحيانا أفضل فحسنا. نعم نعم لا أنا أدعو أنا مسكت عنه، أنا مسكت عنه، رفع يديه من الخطيب، لا الخطيب يجلس، المأموم الأولى في المأموم أن يسكت، إن دعا بينه وبين نفسه فلا بأس، هذا محل دعاء يدعو لا بأس. ما أعلم في هذا شيئا، لكن إذا بدأ الخطيب فلا يفعل شيئا، وإن دعا بينه وبين نفسه حسن حسن. من الحديث الصحيح في هذا النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه يدعو لعثمان، من ذلك دعاه في الكسوف ودعاه لأهل البقيع رفع يديه ثلاث مرات. في الصحيحين حديث أبي حميد في قصة من لطفية ثم رفع يديه يدعو حتى يقول حتى رأيت عفرة أبو طيف. في حديث عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه وحي يسمع عند وجهه كذوي النحل فأنزل الله عليه يوما ثم سري عنه فاستقبل القبلة ورفع يده ودعا. يا لا في مواضع هذا ذكر حديث أخرجه أبو داود الحاكم قال المسألة أن ترفع يديك حذو منكبيك، والاستغفار أن تشير بأصبع واحدة، والابتهال أن تمد يديك جميعا ذكر حديث مسلم حديث عمارة بن الريبة أنه رأى بشر بن عمران يرفع يديه يعني في خطبة خطبة الجمعة فأنكر عليه عمارة وقال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يزيد على هذا يشير بالسبابة. حكى الطبري عن بعض السلف أخذ بظاهره وقال السنة أن الداعي يشير بأصبع واحدة. وورد أنه إنما ورد في الخطيب حال الخطبة. نعم نعم إيه. إذا انتهى ثم دعا أراد أن يدعو بعد ذلك فلا حرج إذا مضى فترة يعني. نعم.
باب الدعاء غير مستقبل القبلة. حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقام رجل فقال يا رسول الله ادعو الله أن يسقينا فتغيمت السماء ومطرنا حتى ما كاد الرجل يصل إلى منزله فلم تزل تمطر إلى الجمعة المقبلة فقام ذلك الرجل أو غيره فقال ادعو الله أن يصرفه عنا فقد غرقنا فقال اللهم حوالينا ولا علينا فجعل السحاب يتقطع حول المدينة ولا يمطر أهل المدينة
ولا يمطر أول يمطر يعني يعود إلى السحاب. هذه الترجمة الدعاء غير مستقبل القبلة على معنى أنه يجوز الإنسان أن يدعو مستقبل القبلة وغير مستقبلها لكن استقبل القبلة فهو أفضل ولكن قد يكون في بعض الأحيان لا يستقبل القبلة كأن يكون خطيبا في خطب يوم الجمعة ما يستقبل المؤمن ولا يستقبل القبلة وكذا في صلاة الكسوف في صلاة العيد هذا يدعو وهو غير مستقبل القبلة. ذكر في حديث أنس النبي بين النبي يخطب يوم الجمعة فقال رجل فقام رجل فقال يا رسول الله ادعو الله أن يسقينا فتغيمت السماء قال ومطرنا حتى ما أخذ رجل يصل إلى منزله فلم تزل تمطر إلى الجمعة المقبلة فقام ذلك رجل أو غيره فقال ادعو الله أن يصرفه عنا فقد غرقنا قال اللهم حوالينا ولا علينا فجعل السحاب يتقطع حول المدينة ولا يمطره المدينة. والحديث فيه دليل لما ترجم له المؤلف رحمه الله هو جواز الدعاء إلى غير القبلة. فالنبي في الجمعة الأولى دعا إلى غير القبلة دعا الله واستسقى والجمعة الثانية دعا الله في الاستسحاء وكل من الدعائين في الجمعتين إلى غير القبلة فدل على جواز الدعاء إلى غير القبلة. وفي الحديث علم من علم النبوة حيث أجاب الله دعاء نبيه في الحالين في الاستسقاء في الجمعة الأولى وفي الاستصحى في الجمعة الثانية. لما استسقى في الجمعة الأولى تغيمت السماء ومطروا في الحال حتى ما كاد الرجل ينزل يصل إلى منزله وفي الجمعة الثانية دعا بالاستصحى فأصحت السماء وتقطع السحاب حول المدينة ولا يمطر أهل المدينة. وفي اللفظ الآخر صارت كالجوب كالإكليل كالدائرة دائرة حول المدينة لا يأتيها مطر وما حولها يمطر. هذا علم من علم النبوة أجاب الله دعاء النبي في الحليب دل على أن رسول الله حق عليه الصلاة والسلام. هنا ما ذكر أنه حول رداءه في الاستسقاء لكن جاء في الحديث الأخرى أنه حول رداءه وبعد ذلك استقبل القبلة بعدما انتهى من الخطبة في مشروع تحويل الرداء واستقبل القبلة بعد ذلك كما سيأتي في الحديث بعد هذا. نعم.
السلام عليكم. باب الدعاء مستقبل القبلة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المصلى يستسقي فدعا واستسقى ثم استقبل القبلة وقلب رداءه.
هذه الترجمة دعاء مستقبل القبلة ذكر في حديث عبد الله بن زيد الذي خرج إلى هذا المصلى يستسقي فدعا واستسقى ثم استقبل القبلة وقلب رداءه، ففيه الدعاء مستقبل القبلة كما في الترجمة خرج إلى هذا المصلى إلى هذا المصلي يستسقى يستسقي فدعا واستسقى، هذا الدعاء الأول مستقبل القبلة. وفيه الدعاء لغير القبلة بقوله فدعا واستسقى ثم استقبل القبلة ثم استقبل القبلة وقلب رداءه. ظاهر أنه في الأول استسقى ودعا وهو غير مستقبل القبلة، قال خرج إلى هذا المصلى يستسقي وفدعا واستسقى ثم تفيد الترغيب والتراخي ثم استقبل القبلة وقلب رداءه. هل هو الحديث ظاهر أنه استقبل القبلة في الدعاء؟ ظاهر أنه استقبل القبلة وقلب الرداء، ما فيه أنه دعا، أنه دعا أولا قبل أن يستقبل القبلة، قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المصلى يستسقي فدعا واستسقى مستقبل القبلة ثم استقبل القبلة وقلب رداءه، استقبل القبلة وليس فيه أنه دعا. والمؤلف قال باب الدعاء مستقبل القبلة، كيف يؤخذ الحكم في الترجمة؟ الحديث دليل على أنه يستقبل قبلة الدعاء، خرج النبي إلى هذا المصلى يستسقي فدعا واستسقى يعني مستقبل قبلة ثم الترتيب والتراخي ثم استقبل قبلة وليس في أنه دعا، قال وقلب رداءه. استشكل هذا الشرع، قال الإسماعيلي هذا الحديث مطابق للترجمة التي قبل هذا، قبل هذا الترجمة السابقة دعا مستقبل القبلة، خرج يستسقي فدعا واستسقى ثم استقبل القبلة وقلب الرداء، ما فيه أن استقبل القبلة ودعا، فهو مطابق للترجمة التي قبل هذا، يريد أنه قدم الدعاء قبل الاستسقاء. ثم قال لكن لعل البخاري أراد أنه لما حول وقلب رداءه دعا حينئذ، قلت هو كذلك، يعني مراده أنه استقبل القبلة ودعا وقلب رداءه، لكن ليس في الحديث أنه دعا، لكن الأقرب يعني أنه لما استقبل القبلة دعا ثم قلب رداءه. والبخاري يشير إلى ما ورد في بعض طرق هذا الحديث أنه لما أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءه، وترجم له استقبال القبلة في الدعاء. قال والجمع بينه يعني بين هذا الحديث وبين حديث أنس أن القصة التي في حديث أنس كانت في خطبة الجمعة في المسجد، والقصة التي في حديث عبد الله بن زيد كانت في المصلى. قد ورد أيضا ويعيد هذا حديث أخرى أنه ورد استقبال القبلة في الدعاء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم عدة حديث، من حديث الترمذي باب رفع اليدين في الدعاء، ولمسلم عن عمر أنه لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين استقبل القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه، حديث ابن مسعود استقبل القبلة النبي استقبل النبي صلى الله عليه وسلم فدعا على نفر من قريش، حديث عبد الرحمن بن طارق عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جزم مكانا من داره يعلى استقبل القبلة فدعا، حديث ابن مسعود رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في قبر عبد الله بن جدين الحديث وفيه فلما فرغ من دفن استقبل القبلة رافعا يديه، أخرجه أبو عوانة في صحيحه. وهذا حديث ينبغي في مسند عبد الله بن مسعود، يراجع هذا الحديث، ينبغي مراجعة الحديث في مسند عبد الله بن مسعود، فإن فيه استقبال القبلة في الدعاء للميت بعد الدفن، والمعروف في الأحاديث الأخرى الدعاء إلى أي جهة، هنا قال لما فرغ من دفنه استقبل القبلة رافعا يديه. هنا هذا فيه أنه يرفع يديه. ينبغي أن يراجع هذا الشيء في أستاذ عبد الله بن مسعود، أن في استقبال القبلة في الدعاء للميت بعد الدفن. مر في الحديث أنه الأصل أنه يدعو إلى أيديها، لكن استقبل القبلة وفيها أيضا رفع اليدين هنا، لأن رفع يديه على خرجه أبو عوانة. هنا الزيادة، كان الزيادة هذه، قال فلما رفق من دفن استقبل القبلة رفع يديه، أخرجه أبو عوانة في صحيحه. على هذا صحة يكون فيه مشروع رفع اليدين الدعاء الميت بعد دفنه. نعم. أي رداء عليه، أي رداء إذا كان عليه بشت مشلح يقلب، يجعل ما على الأيسر على الأيمن وما على الأيمن على الأيسر، إذا عليه رداء يقلب الرداء إذا كان لابس الرداء، إذا عليه غترة يقلب الغترة، وهكذا. نعم. نعم، هذا كما جاءت كما سمعت في الحديث، يستقبل القبلة ويدعو ويحول رداءه. الجمعة هذا في الاستسقاء، بعد الجمعة هذا في الاستسقاء، لا هذا في الاستسقاء، بعد خطوة الاستسقاء يستقبل القبلة ويرفع يديه ويحول رداءه. هذا جاء في الحديث اللي سمعت الآن. نعم.
أحسن الله عليك. باب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه بطول العمر وبكثرة ماله. حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا حرمي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قالت أمي يا رسول الله خادمك أنس أدعو الله له، قال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته.
نعم، هذا فيه أنه دعا لأنس خادمه، اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. وقد مضى هذا هنا في مضى فيما سبق أنه هنا قال دعاء بطول العمر، وليس فيه دعاء بطول العمر، إنما دعا له بكثرة المال والولد والبركة. ولكن والمؤلف قال باب دعاء النبي لخادمه بطول العمر وبكثرة ماله، والحديث اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. الحافظ يقول قال بعض الشراح مطبقة الحديث ترجم أن الدعاء بكثرة المال يستلزم حصول طول العمر، وكذلك وأن الدعاء بالبركة أيضا، قال الدعاء فيما أعطيته يلزم منه طول العمر، قاله العين. ولكن هل كثرة المال يعني خير وكثرة الولد؟ نعم، يكون خير إذا استعمل في طاعة الله وكسب من وجوه المشروع، ويكون شر إذا كسب من وجوه المحرمة والمشروهة ولم يؤدي حقه. لكن الرسول دعا له بالبركة وبارك له فيما أعطيته، فالبركة يلزم منها من البركة أنه يستعمله في طاعة الله عز وجل. جاء في بعض هنا يقول هل هناك ملازمة بين كثرة الولد وطول العمر أو كثرة المال؟ قال بعضهم لا يلزم الملازمة بينهما، ولكن يقال إن المؤلف أشار كعادته إلى ما ورد في بعض طرقه، فأخرج في الأدب المفرد من وجه آخر عن أنس قال قالت أم سليم ويا أم أنس خويقمك ألا تدعو له؟ فقال اللهم أكثر ماله وولده وأطل حياته وأغفر له. هذا في الأدب المفرد البخاري. يراجع الحديث الأدب المفرد، الحافظ سكت عليه، والبخاري في الأدب المفرد كغيره لا يلتزم الصحة، لا يلتزم الصحة كما في الصحيح في صحيحه، بل قد يروي فيه الأحاديث الضعيفة، وقصده جمع ما ورد في الباب. قال الحافظ: فأما كثرة ولد أنس وماله فوقع عند مسلم في آخر هذا الحديث من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنس قال أنس: فوالله إن مالي لكثير، وإن ولدي وولد ولدي لا يتعادون على نحو المئة اليوم، ولدي وولد ولدي يتعادون وصلوا إلى المئة، استجابة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وتقدم في حديث الطاعون شهادة لكل مسلم في كتاب الطب قول أنس: أخبرتني ابنتي أمينة أنه دفن من صلبي إلى يوم مقدم الحجاج البصرة 120، دفن من صلبي 120 ولد إلى مقدم الحجاج البصرة ما توفي في الطاعون. قال النووي في ترجمته، يعني ترجم أنس: كان أكثر الصحابة أولادا. قال ابن قتيبة في المعارف: كان بالبصرة ثلاثة ما ماتوا حتى رعى كل واحد منهم من ولده 100 ذكر بصلبه، أبو بكر وأنس وحذيفة بن بدر، وزاد غيره رابعا وهو مهلب بن أبي صفرة. وأخرج الترمذي عن أبي العالية في ذكر أنس: كان وكان له بستان يأتي في كل سنة الفاكهة مرتين، إن يحمل في السنة مرتين من الله تعالى، وكان فيه ريحان، يعني في بستان أنس كان فيه ريحان يجيء منه ريح المسك، ورجاله ثقات. قال محافظ: وأما طول عمر أنس فقد ثبت في الصحيح أنه كان في الهجرة ابن 99، وكانت وفاته سنة 91 فيما قيل، وقيل 103. قال الخليفة هو المعتبر، وأكثر ما قيل في سنة أنه بلغ 207، وأقل ما قيل فيه 99. استجابة لدعاء النبي، طال عمره وكثر ماله وولده. نعم.
السلام عليكم. باب الدعاء عند الكرب. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند الكرب يقول: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام بن أبي عبد الله عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وقال وهب: حدثنا شعبة عن قتادة مثله.
هذا ترجمة الدعاء عند الكرب، والكرب هي الشدة، وهو ما يدهم المرء مما يأخذه بنفسه فيغمه ويحزنه. ذكر في حديث ابن عباس، حديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، كلمتان. والرواية الثانية عن ابن عباس ثلاث كلمات يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. هذا هو الأولى. ثلاث تهليلات: تهليلة الأولى آخرها العظيم الحليم، تهليلة الثانية رب العرش العظيم آخرها، والتهليلة الثالثة رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. الأولى الحليم، والثانية العظيم، والثالثة الكريم، ثم يدعو بعد ذلك. وإن اكتفى بذلك كفى. كيف سماه دعاء هذا؟ هذا ذكر أو دعاء عند الكرب؟ هذا ذكر أو دعاء؟ لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله، ذكر. هذا لماذا سماه دعاء مع أنه ذكر؟ سماه دعاء مع أنه ذكر لأنه دعاء في المعنى، لأن الذاكر داع وسائل في المعنى بلسان الحال، فهو داع وسائل بلسان الحال، كذلك المصلي والصائم والمتصدق كل منهم سائل بلسان الحال، يصلي يطلب الثواب، يتصدق يطلب الثواب، يذكر الله يطلب الثواب، كلهم يطلب ثواب الله وفضله ورحمته. أما السائل يقول رب اغفر لي رب ارحمني، هذا داع بلسان المقال، الذي يقول رب اغفر لي هذا السائل بلسان المقال، والذي يصلي سائل بلسان الحال، والذي يذكر سائل بلسان الحال، والذي يدعو سائل بلسان المقال، وهو عابد لله أيضا بسؤاله ودعائه، حيث أن الدعاء عبادة. فالمصلي والصائم سائل بلسان الحال وهو عابد لله، والسائل رب اغفر لي سائل بلسان المقال وهو عابد لله بسؤاله. ذكر معنى الكلمات هذه، قال العلماء الحليم الذي يؤخر العقوبة مع القدرة، يؤخر العقوبة مع القدرة، والعظيم الذي لا شيء يعظم عليه، والكريم المعطي فضلا. الحليم الذي يؤخر العقوبة مع القدرة، يعني من حلمه يستطيع أن يعاقب لكن يؤخرها لحلمه، والعظيم الذي لا شيء يعظم عليه، والكريم المعطي فضلا الذي يعطي تفضلا. قال الطيب يصدر هذا الثناء بذكر الرب ليتناسب كشف الكرب، لأنه مقصد التربية، وفيه التهليل المشتمل على التوحيد وهو أصل التنزيهات الجلالية، والعظمة التي تدل على تمام القدرة، والحلم الذي يدل على العلم. الجاهل لا يتصور منه حلم ولا كرم، وهما أصل أوصاف الإكرامية. ووقع في حديث علي لا إله إلا الله الكريم العظيم، سبحان الله تبارك الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين، وفي لفظ الحليم الكريم في الأول، وفي لفظ لا إله إلا الله وحده لا شريك له العظيم العلي العظيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحليم الكريم، وفي لفظ لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحانه تبارك وتعالى رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين. خرجها كلها النسائي. قال الطبري معنى قول ابن عباس يدعو وإنما هو تهليل وتعظيم اختار الأمر، أحدهما أن المراد تقديم ذلك قبيل الدعاء، والثاني يعني كما ورد في بعض الحديث أنه لما ذكر التهليل قال اللهم اصرف عني شره، كان يقال إذا بدأ الرجل بالثناء قبل الدعاء استجيب له، يعني ثم يدعو بعد ذلك. الثاني ما أجاب به ابن عيينة فيما حدثنا حسين بن حسن المرزي قال سألت ابن عيينة عن الحديث الذي فيه أكثر ما كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحديث، فقال سفيان هو ذكر وليس فيه دعاء، ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. قال وقد قال أميتنا بالصلت في مدح عبد الله بن جدعان أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضك الثناء. قال سفيان فهذا مخلوق، حين نسب إلى الكرم اكتفى بالثناء على السؤال، فكيف بالخالق؟ قلت هو يؤيد الاحتمال الثاني حديث سعد بن أبي وقاص رفعه دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، سماها دعوة، فإنه لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له، خرجه الترمذي والنسائي والحاكم. وفي لفظ للحاكم فقال رجل أكانت يونس خاصة أم المؤمنين عامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تسمع إلى قول الله وكذلك ننجي المؤمنين، يعني ليست خاصة بيونس، هذه دعوة ذي النون ما دعا بها أحد إلا استجيب له، حديث دعوة ذي النون ما دعا بها أحد إلا استجيب له، ما هي دعوة ذي النون؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ما في دعاء ذكر، والذكر كافي لأنه الله يعلم الحال، وإن دعا بعدها فحسن. نعم
الله عليك. باب التعوذ من جهد البلاء. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثني سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. قال سفيان الحديث ثلاث زدت أنا واحدة لا أدري أيتهن هي.
نعم. وذكر في الحديث الذي قبل الحفظ أخرجه النسائي والطبري من طريق الحسن بن الحسن بن علي قال لما زوج عبد الله بن جعفر ابنته قال لها إن نزل بك أمر فاستقبليه بأن تقولي لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين. قال الحسن البصري فأرسل إلي الحجاج, يعني أرسل إلي الحجاج يريد أن يعاقبه, الحجاج ظالم. فقال والله فقلتهن, قال لا إله إلا الله العظيم الحليم. فقال والله لقد أرسلت إليك وأنا أريد أن أقتلك فلأنت اليوم أحب إلي من كذا وكذا. صرف الله عن كذا الحجاج يريد أن يقتله, فلما قال هذه الكلمات صرف الله قلبه عن قتله. وزاد في لفظ فسل حاجتك. ومما ورد من دعوات الكرب ما أخرجه أصحاب السنة إلى الترمذي عن سلمة بن عميس قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب؟ الله الله ربي الله الله ربي لا أشرك به شيئا. وأخذ الطبري من طريق أبي الجوزة عن ابن عباس مثله, ولأبي داود وصاحب ابن حبان عن ابي بكر رفعه دعوات المكروب اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسك إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت. باب التعوذ من جهد البلاء. الجهد بفتح الجيم وبضمها المشقة, الجهد البلاء وجهد البلاء يعني مشقة البلاء. والبلاء بالفتح مع المد ويجد الكسر مع البلاء بالفتح مع المد, هذا هو المعروف. والحافظ ويجوز الكسر مع القصر, يعني البلاء مع القصر يحتاج إلى مراجعة القاموس, لأن البلاء بالكسر مع القصر معناه التغير, البلاء تغير وطول المدة, أما البلاء يكون بالمد, والحافظ يقول يكون بالقصر, يحتاج إلى مراجعة. ذكر حديث أبي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. في استحباب الاستعاذة من هذه الأشياء المذكورة في الحديث, وفي أن السجع لا يكره إذا كان من غير قصد ولا تكلف, هذا في سجع اللهم أعوذك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء, هذا سجع لكن غير متكلف. سبق الترجمة باب ما يكره من السجع وغيره في الدعاء, يعني هذا إذا كان متكلف. أما إذا كان غير متكلف جاء عفو الخاطر فلا بأس. ثم جاء في الحديث اللهم أعوذك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء, لحن الآخر اللهم أعوذك من علم لا ينفع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع, هذا سجع لك غير متكلف. ففي الحديث استحباب الاستعاذة من الأشياء المذكورة. وفيه أن سفيان قال الحديث ثلاث زدت أنا واحدة, زاد واحدة, الحديث ما فيه إلا ثلاث يعني, زاد واحدة من هذه الأربع. هنا تكلم الحافظ على معاني هذه الكلمات قال جهد البلاء كل ما أصاب المرء من شدة مشقة وما لا طاقة له بحمله ولا يقدر على دفعه. وقيل المراد بجهد البلاء قلة المال وكثرة العيال كذا جاء عن ابن عمر. والحق أنه عام من هذا, قلة ما وكثرة العيال داخلة فيه بجهد البلاء, شدة المشقة وما لا طاقة له بحمله ولا يقدر على دفعه. وقيل هو ما يختار الموت عليه. درك الشقاء يكون في أمور الدنيا وفي أمور الآخرة. وكذلك سوء القضاء عام في النفس والمال والأهل والولد والخاتمة والمعاد. والمراد بالقضاء هنا المقضي, المراد هنا المقضي، لأن السوء لا ينسب إلى فعل الله، القضاء فعل الله، ولكن المقضي. وقيل القضاء الحكم بالكليات على سبيل الإجمال، والقدر الحكم بوقوع الجزئيات. قال ابن بطال: شماتة الأعداء ما ينكأ القلب ويبلغ في النفس أشد مبلغ، وإنما تعود النبي صلى الله عليه وسلم مثل تعليما لأمته، فإن الله تعالى كان أمنهم من جميع ذلك. قال النووي: شماتة الأعداء فرحهم ببلية تنزل بالمعادي. وفي الحديث دلالة على استحباب الاستعادة من هذه الأشياء، وأجمع على ذلك العلماء في جميع الأعصار والأوصار. وقوله وسوء القضاء لا يعارض ما سبق به القدر، لأن لأن القضاء لأن الدعاء من القدر. جاء في هذه الأحاديث أن الدعاء والقدر يعترجان بين السور، فأيهما أقوى غلب صاحبه. فالقضاء يقول محتمل الدافع والمدفوع، فقد يقضى على المرء مثلا بالبلاء، ويقضى أنه إن دعا كشف، يكون الدعاء قدر معلق. وإذا كان الدعاء معلق قد يكون معلق بالدعاء، يقول هذا الدعاء معلق بوقوعه في المدعو إلا إن دعا، فإذا دعا كشف عنه. فالقضاء نوعان: قضاء مبرم وهو غير معلق، هذا لا يرد، وقضاء معلق. ومنهم جاء ما جاء في الحديث، حديث صحيح ذكر الشيخ محمد رحمه الله في كتاب التوحيد، فما جاء أن بعض أهلهم يعبد الأوثان، قال: وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت القضاء فإنه لا يرد. القضاء المبرم الذي لم يعلق بسبب هذا لا يرد، أما القضاء المعلق بسبب كغول العمر بصلة الرحم معلق، وكالقدر المعلق بالدعاء، معلق يقع بالدعاء، فهذا لا يقع إلا إذا دعا، فيكون الدعاء من أسبابه، سبب من أسباب حصول المقدور، إذا دعا حصل له. نعم. الذكر جنس الذكر أفضل، الذكر أفضل، والذكر دعا في المعنى كما سبق، الذاكر داعا في المعنى، والسائل سائل بلسان المقال، ولكن سائل بلسان الحال، الذاكر سائل بلسان الحال مثل المصلي والصائم، والداعي سائل بلسان المقال، والداعي سائل بلسان المقال وهو عابد في الحال، وعابد سائل، والعابد أيضا هو عابد وسائل في المعنى. نعم لا بأس قراءة القرآن، نعم قراءة القرآن هي أفضل، إلا في المواضع التي شرع فيها الأذكار الخاصة من الأذكار الصباح والأذكار المساء والذكر بعد الصلوات مباشرة، هذا يقدم الأصول. نعم.
بسم الله عليك. باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم الرفيق الأعلى. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير في رجال من أهل العلم أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو صحيح: لن يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير. أحسن الله لك. فلما نزل به ورأسه على فخذي غشي عليه ساعة ثم أفاق فأشخص بصره إلى السقف ثم قال: اللهم الرفيق الأعلى. قلت: إذن لا يختارنا. وعلمت أنه الحديث الذي كان يحدثنا وهو صحيح. قالت: فكانت تلك آخر كلمة تكلم بها: اللهم الرفيق الأعلى.
اللهم صل وسلم. هذه الترجمة دعاء اللهم الرفيق الأعلى في آخر لحظة من حياته، ذكر في حديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو صحيح أن يقبض نبي حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير. هذا من خصائص الأنبياء، لأن أنه لا يقبض حتى يرى مقعده من الجنة بخلاف غيره، ولا لا يدري. ولهذا فإن المؤمن لما قالت عائشة أكره يترك، كلنا نكره الموت، قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت عائشة يا رسول الله أكره يترك، كلنا نكره الموت. فقال يا عائشة ليس ذلك كذلك، ولا كل واحد يكره الموت، لكن المؤمن إذا حضره الموت وكشف عن مستقبله بشر برضا الله ولقائه والجنة، فأحب لقاء الله فحب الله لقاءه. والكافر الفاجر إذا حضره الموت كشف عن مستقبله، فرأى مقعده من النار فكره لقاء الله فكره الله لقاءه. إذن كل واحد يكره الموت، ما في أحد يكره الموت، كل واحد يكره الموت، لكن عند ساعة الإحضار يكشف عن مستقبله بس تغير الحال. فالمؤمن إذا كشف عن مستقبله ورأى ما عد الله من كرامة أحب لقاء الله فحب الله لقاءه. والفاجر يكشف عن مستقبله فيرى مقعده من النار فيكره لقاء الله فيكره الله لقاءه. أما الأنبياء فإنه يخير قبل أن يصل إلى هذه الحالة، يرى مقعده من الجنة قبل أن يصل إلى هذه الحالة، ما يقبض حتى يرى مقعده من الجنة قبل أن يصل إلى حالة الكشف والاحتضار. ويخير أيضا من خصصة ثانية، خير هل اختار الاستمرار في الحياة الدنيا أو الموت؟ فإذا اختار الموت قبضه الله. ومن ذلك أن موسى عليه الصلاة والسلام ونبي كريم أولي العزم الخمسة جاءه ملك الموت ليقبض روحه في صورة رجل، دخل عليه ففكه حتى فقع عينه، هذا رواه البخاري الصحيح، لطم هذا الرجل حتى فقع عينه. فذهب ملكه إلى الموت إلى ربه وقال يا ربي أرسلته إلى عبد لا يريد الموت، يريد الدنيا، فأصلح الله له عينه. ثم قال له ارجع إليه وقل له ضع يدك على متن ثور، على متن ثور، وقل له كل ما مست يدك من الشعرات الثور فلك به سنة تعيش سنة. ثور جلد الثور أملس والشعر كثير، كم يضعها كذا إذا وضعها على متن ثور شعر كم تكون شعرة؟ فقال له ذلك. فقال موسى ثم ماذا يا رب بعد ذلك؟ قال ثم الموت. فقال الآن يا رب، جعل الله في قلبه أنه يقبل الموت الآن، وهو وقت اللي قدر الله، فقبض الله روحه وقبضت روحه. قالت عائشة فلما نزل به ورأسه على فخذي غشي عليه ساعة ثم أفاق، فأشخصه في شدة ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه الأخرى يوعى كما عكى رجلان. ولهذا قالت عائشة ما أكره شدة الموت لأحد بعد أن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، يوعك كما يوعك رجلان. وقال له ابن مسعود أذلك لأن لك أجر رجلين؟ قال نعم، رجله مضاعف، يعي الله درجها وليعظم أجره وليكون قدوة لغيره. فأشخص بصر الرسول فقال اللهم الرفيق الأعلى. قالت عائشة قلت إذا لا أشكار ما يريدنا خلاص، وعائشة أحب الناس إليه، لكن اختار الرفيق الأعلى، قال اللهم الرفيق الأعلى. فقالت تلك آخر كلمة، الرفيق الأعلى قيل الجنة وقيل الملائكة وقيل الأنبياء والصالحين ولا منافاة. فالجنة هي في العلو وسقفها عرش الرحمن، وفيها الملائكة وفي الأنبياء والصالحون. نعم.
باب الدعاء بالموت والحياة. حدثني مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل عن قيس قال أتيت خبابا وقد اكتوى سبعا، قال لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس قال أتيت خبابا وقد اكتوى سبعا في بطنه، فسمعته يقول لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. حدثنا ابن سلام قال أخبرنا إسماعيل بن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به فإن كان لابد متمنيا للموت فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي.
ما يحتاج الدعاء في الموت والحياة. ذكر في حديث قيس في مقالة خباب بن الأرت رضي الله عنه من طريقه، الطريق الأولى قال في خبابا وقد اكتوى سبعا يعني سبع كيات، وقال لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لدعانا نهانا أن ندعو بالموت لدعوه به من شدة ما يجد من المرض. الرواية الأخرى قد اكتوى سبعا في بطنه، فسمعته يقول لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. الحديث يعني حديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به فإن كان لابد متمنيا للموت فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وذلك لأن الإنسان لا يدري ما وراء الموت، ما يدري ما يكون وراء الموت. بعض الناس يتمنى من الموت بالعافية حتى ارتاح، تبي هل ترتاح أو يزيد عذابك أو تعذب في قبرك، ما تدري. فالإنسان لا يدري ما وراء الموت، وعمر الموت لا يجده إلا خيرا. ولهذا جاء في الحديث الآخر لا يتمنى أحدكم الموت فإن عمر المؤمن لا يجده إلا خيرا. وفي حديث أنس هذا لا يتمنى أحدكم الموت لضر نزل به، والآخر فإن عمر المؤمن لا يزيده إلا خيرا. وفي الحديث الآخر خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. إذا طال عمره في الخير هذا على خير، يزيد في الخير أعمال صالحة تكتب له وترفع له، ومن عمله سيء والعياذ بالله إذا زاد عمره زاد عذابه، أعماله سيئة ترفع له. في حديث أنس الأخير أنه يجعل الخير إلى الله، إذا اشتد به المرض يجعل الخير إلى الله، لا يتمنى الموت ولكن يجعل الخير إلى الله. يقول إن كان لابد مثلا فنقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، يجعل خيرها لله، اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. ومن ذلك أن قال بعضهم أنه استثنى من هذا وقت الفتن، وقت الفتن إذا خشي على دينه جاز له أن يدعو بالموت، فعل هذا بعض السلف وكان يدعو بهذا الدعاء اللهم إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. قال بعضهم استدل بقول يوسف ربي قد آتتني الملوك من تأويل فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين، لكن ليس فيه دلالة لأنه دعا بالوفاة إذا جاء الأجل بالوفاة مسلما. فالمقصود أنه الأولى أن يجعل خيرها إلى الله، يقول هذا الدعاء هذا هو الأولى، اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. هذا عام في الفتنة وغير، يجعل خيرها لله عز وجل. نعم.
باب الدعاء للصبيان بالفرح.
نعم يقف على هذا. صلى الله عليه وسلم الفاتح صلى الله عليه وسلم. نعم. ها؟ إيه. شيء. إيه هذا في دواء الكي جائز لا شك فيه، لكن هو مكروه. قال وما أحب أن أكتوي آخر الطب بكي، لكن إذا تعين طريقا للشفاء فلا بأس، ولا يمنع ولا يخل بشرط السبعين ألفا إذا تعين طريقا للعلاج ولم يجد غيره. نعم.
هذا سائل يسأل يقول ما حكم رفع اليدين يوم الجمعة للتأمين على دعاء الخطيب وهو على المنبر؟
بدعة، لا يرفع يديه لا الخطيب ولا غيره، لكن يؤمن بينه وبين نفسه إلا إذا استسقى، إذا استسقى فلا بأس.
يقول عفى الله عنك: ما حكم مواظبة بعض الأئمة في الدعاء عقب كل درس ورفع الناس أيديهم وكذا في المحاضرات؟
لا بأس، هذا مسكوت عنه كما سبق، ليس من المواضع التي لم يرفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولا المواضع التي رفع فيها، مسكوت عنه، هذا لا بأس. الأصل أنه من سبق قبول الدعاء.
عفى الله عنك. يقول: أحد الإخوة يريد أن يصبح خطيبا ومدرسا في أحد المساجد، وعنده شيء من العلم وهو متعلم للغة العربية، علما أن أكثر من يتصدر للخطابة صوفية، فهل يجوز لهذا الأخ أن يتصدر وهو لم يحصل على تزكية لأنه ليس عندنا علماء؟
نعم، ما دام أنه لا يوجد أهل البدع، ولكن عليه يتعلم، يتعلم ويسأل عما أشكل عليه، ويسأل أهل العلم ويتصل بها العلم، والحمد لله الاتصال بها العلم متيسر الآن، الوسائل متوصلة، اتصل عن طريق الوسائل اتصال الحديثة والهاتف والحمد لله، ولا يترك أهل البدع، يسأل كل ما أشكل عليه شيء، يسأل ماذا يفعل في الخطبة، ماذا يفعل في الدعاء. نعم.
عفوا. الأخ عبد الله من ليبيا يقول: هل يجوز إعطاء الزكاة لرجل يريد أن يجري عملية في الخارج وهو لا يقدر على دفع تكاليف هذه العملية، علما بأن حالته المادية جيدة، لكن نظرا لأن العلاج في الخارج يكلف؟
لا يعطى من الزكاة، وله لازم يسافر للخارج، والحمد لله هو العلاج ما هو لازم، ليس بلازم، ولكنه مستحب، وهذه العملية لا يترى تنجح وغير تنجح في الخارج أيضا في البلاد هناك، ولكن الحمد لله يعمل ما يستطيع. نعم.
يقول أفرانك: وهل يجوز له أن يأخذ قرضا فيه ربا لإجراء هذه العملية؟
لا يجوز له ذلك، نسأل الله العافية، يعمل عملية وقد يموت ويتعامل بالربا، لا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله العافية. نعم.
السؤال الأخير عفى الله عنك يقول: عندما يرقى الإنسان المسحور بالرقية الشرعية فيخرج من جوفه قطع من الشعر ليست بصغيرة وأظافر، فيسأل كثير من الناس عن هذا، فنقف عاجزين عن الجواب، حيث أنه من المستبعد أن المسحور أكل هذه الأشياء، فنريد جوابا عن وصول هذه الأشياء وبقائها في جوف المسحور لفترة.
الله أعلم ما هذا، لكن الحمد لله مشروع الرقية يرقيه والحمد لله، أما هذه الأشياء فالله أعلم بها، وفق الله جميعا. طيب، صلى الله عليه وسلم.